السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمد، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. قال الله تعالى في محكم كتابه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إنه حديث الله تعالى عن الأولويات في حياة الإنسان. فخلق الله الحياة والموت لأجل العمل، ولكن ليس أي عمل، بل هو العمل الأولى، بل هو العمل الأحسن. وهذا ما يجعلنا نبحث في حياتنا عن الأولويات، أي عمل هو أولى لنا. يمكن في كثير من الأحيان حينما نطلب من الآخر موعدا أو لقاء أو أن يهتم بعمل ما، يمكن أن يقول إنه ما عندي وقت، وقتي مضغوط. والواقع أنه كل واحد من الناس عنده باليوم 24 ساعة، ما حدا عنده أقل من 24 وما حدا عنده أكثر من 24، وإنما الكلام كيف يرتب الإنسان الأولويات. ما عندي وقت أو مضغوط معناها أنه ما تطلبه ليس أولوية عندي، وليس معناه أنه لا وقت لديه. الكلام كله في ترتيب الأولويات في حياة الإنسان، كيف يرتب الإنسان هذه الأولويات، كيف ينظر إلى العمل فينتخب وينتقي ويختار أفضل الأعمال فيقبل عليه باعتباره الأحسن ليحقق غاية الله. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لذلك كانت هذه الفكرة هي منطلق سؤال أمير المؤمنين عليه السلام للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله حينما تحدث عن الأعمال في شهر رمضان، وتحدث عن ثواب هذه الأعمال، فقال صلى الله عليه وآله: من أدى فيه فرضا كان له ثواب من أدى 70 فرضا في غيره. وقال: من تطوع فيه بصلاة كتب الله له براءة من النار. وقال: من تلا فيه آية من القرآن كان له مثل من ختم القرآن في غيره من الشهور. وقال: من فطر صائما مؤمنا في هذا الشهر كان له بذلك عند الله عتق رقبة ومغفرة لما مضى من ذنوبه. وقال صلى الله عليه وآله: من وصل فيه رحمة وصله الله برحمة يوم القيامة. من أكثر فيه من الصلاة عليه ثقل الله ميزانه يوم القيامة يوم تخف الموازين. هذه أعمال في هذا الشهر، هذه أعمال جليلة قيمة. الإمام علي عليه السلام ماذا سأل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أي الأعمال أفضل في هذا الشهر؟ سأله عن العمل الأحسن، سألوا عن الأولوية، أن هذه الأعمال ذات قيمة، يمكن الواحد أن يكتفي بأنها ذات قيمة ويذهب ليعمل بعضها، ليعمل قسما منها. ولكن الإمام علي عليه السلام كان يريد أن يتماهى مع قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عمله، فسأل عن الأفضل عن الأحسن، فإذا بالنبي صلى الله عليه وآله يجيبه الورع عن محارم الله. الورع عن محارم الله هو أفضل من إحداث المستحب، لأن ارتكاب الحرام يحرق المستحبات ولو كانت كجبال تهامة، كما ورد في بعض الأحاديث. حينما يجتنب الإنسان المحرم يحافظ على ما عنده، بينما حين يراكم الحسنات مع المحرم قد لا يجد شيئا عنده ويجد عكس ما كان يريد. الورع عن محارم الله، هذه الأولوية. أنا لا أريد أن أدخل في موضوع الورع، وإنما أتحدث عن موضوع الأولويات. هذه الأولوية لا تقتصر فقط على عبادات الإنسان، على أعماله الخاصة، وإنما أراد الله تعالى من خلال الآية التي تلوتها ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أن تكون عندنا قاعدة في كل أمور حياتنا، أن تكون قاعدة في مسارنا، في معيشتنا، في التعامل مع الزوجة، في تربية الأبناء، في العمل الاجتماعي، في المسار السياسي، أن تكون الأولوية هي الحاكمة التي ننطلق من خلالها لنسير في هذه الحياة. حينما يخطئ الإنسان في الأولوية قد يقع في المحذور، سواء على المستوى الخاص أو على المستوى العام. حينما يخطئ المجتمع في تحديد الأولوية قد ينحرف عن الاتجاه الصحيح فيذهب إلى ما لا يحمد عقباه. الإمام الخامنئي دام ظله في إحدى كلماته يشير إلى أن من نقاط الضعف الأساسية في المجتمع الإسلامي هي تلك النقطة التي تتعلق بعدم تحديد الأولوية، وبالذهاب إلى أمر هو ليس بذي أولوية. هو حينما يتطلع إلى نهضة الإمام الحسين عليه السلام يتحدث عن شيء عادة لا يتحدث عنه، يتحدث عن رموز إسلامية لم تذهب مع الإمام الحسين عليه السلام. اقرأوا فقط حينما سار الإمام الحسين عليه السلام من أرسل له بعض الرسائل أو من تحدث له وهو يريد منه أن لا يذهب إلى كربلاء. حينما تقرأ بعض رسائل هؤلاء أو بعض ما قاله هؤلاء تشعر بأن عندهم شيء خلاف ما كان يرنو إليه الإمام الحسين عليه السلام. سماحة الإمام الخامنئي يقول هؤلاء الناس لا نستطيع أن نقول عنهم بأنهم أهل دنيا، فيهم رموز إسلامية عالية، فيهم أناس من الذين يفتخر بهم المجتمع الإسلامي بتدينهم، بتركهم للدنيا، بزهدهم عنها، ومع ذلك كان عندهم اتجاه آخر. الإمام الخامنئي يقول مشكلتهم أنهم لم يدركوا التكليف الرئيسي، ولم يشخصوا أوضاع ذلك الزمان، ولم يعرفوا العدو الرئيسي، وكانوا يخلطون بين الوظيفة الرئيسية المحورية والوظائف التي هي من الدرجة الثانية والثالثة. يعني مشكلتهم بالنسبة للأولويات، ما كانوا عارفين بشكل واضح أن الأولوية في ذلك الزمن هي الثورة، هي النهضة، هي أن يرش الإمام عليه السلام على المجتمع دمه ليستيقظ من غفوته التي كاد الإسلام أن يذهب والمسلمون نائمون في تلك الغفوة. مشكلة الأولويات، مشكلة عدم تشخيص الأولويات هي التي من خلالها جرى ما جرى في التاريخ. ومن ضمن تحديد الأولويات يشير الإمام الخامنئي فيما ذكرته عنه إلى أن ما يؤثر على تحديد الأولويات هو تشخيص العدو الرئيسي الأساسي. إذا لم يشخص العدو الرئيسي لا يمكن للإنسان أن يمشي ويسير في أولويات صحيحة. يمكن لمجتمع ما حينما يريد أن يرتب أولوياته وأن يتعرف على مساره وهدفه يمكن أن يخلط بين الأعداء، بيجعل العدو رقم واحد غير العدو رقم اثنين، بينما العدو رقم اثنين يجب أن يكون رقم واحد، لأنه قد يجمد من عداوته أو من تفعيل عداوته لأجل العدو الأول. مثلا في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله نقرأ بشكل واضح أن النبي في المدينة شخص العدو الرئيسي وهو مشركو مكة، لأجل القضاء على الشرك في مكة بشكل أساس. ماذا فعل النبي؟ قام بمعاهدة أو ما يشبه الوثيقة، وثيقة التعايش الوطني في المدينة، وقعها مع اليهود ومع مشركي المدينة، لأنه كان قد حدد العدو الأساسي هو مشركو مكة، يريد أن ينتهي من هذا العدو، فلذلك جمد مجموعة من الصراعات، لأنه أراد أن يعطي الأولوية لهذا العدو الرئيسي. إذا انتقلنا إلى العصر الحاضر، نجد أن الإمام الخميني قدس سره من مميزاته الأساسية أنه حدد الأولويات. من خصائص الإمام الخميني قدس سره أنه رتب الأولويات في مساره، فجعل أولويته الأساسية بالنسبة للحركة الإيجابية هي إقامة حكومة إسلامية. سامعين قصة الشيخ مغنية رحمة الله تعالى عليه حينما ذهب إلى الإمام الخميني يريد زكاة وخمسا للفقراء من جبل عامل حينما غزت إسرائيل بلادنا في 78. وقتها الإمام الخميني حينما عرض له أنه ناس فقراء، ناس محرومون، نريد مساعدة، نريد خمسا، نريد زكاة، نريد، قال له الإمام الخميني: يجب أن يسقط الشاه. كان يحدد أولوية هي أن يقيم حكومة إسلامية تكون أم القرى، بعد أن يسقط الشاه وبعد أن تقام الحكومة ستعرفون هل يبقى عندكم محروم أو لا، ستعرفون تلك البركات التي قد جنينا نحن ما جنينا منها ببركة ثورة الإمام الخميني قدس سره. ولكن مع ذلك فإن الإمام الخميني جعل الشاه هو العدو التكتيكي لإقامة الحكومة بعد انهياره، وجعل العدو الاستراتيجي السياسي هو أمريكا، والعدو الاستراتيجي الوجودي هو إسرائيل بشكل واضح. منذ بداية خطاباته في مطلع الستينات تحدث عن العدو التكتيكي وهو الشاه، وعن العدو السياسي وهو أمريكا، وعن العدو الوجودي وهو إسرائيل. وأراد للأمة من وقتها، أراد أن تتحرك على أساس العدو الاستراتيجي الوجودي القابع في وسط الأمة، والذي عبر عنه الإمام الخميني بأنه غدة سرطانية يجب أن تزال من الوجود، وأن الأمة يجب أن توجه بوصلتها نحو هذا العدو الإسرائيلي. وهذا أيضا ما فهمه جيدا الإمام موسى الصدر حينما أيضا أعطى الأولوية، رغم ما كان يعيش فيه من قضايا داخلية حرجة، كان الإمام موسى الصدر في لبنان يدعو إلى أن يكون العدو الأول هو إسرائيل، وكانوا حينما يطلقون النار يقول: وفروا رصاصكم لقتال العدو الإسرائيلي. وكان يقول: لو دخلت إسرائيل بلادي لنزعت عباءتي وأصبحت أول فدائي. وكان يقول: لو أن امرأة مريضة توقفت حياتها أن تذهب إلى مستشفى في الكيان الصهيوني إسرائيل لقلت لها موتي ولا تذهبي. كان يريد أن يركز في الأمة العدو الإسرائيلي بأنه العدو رقم واحد. المشكلة فيما نعيش فيه في من أوضاع في العالم الإسلامي والعربي أن البعض انحرف عن هذه البوصلة، انحرف عن الاتجاه الأساس. لاحظوا بعض الحركات الإسلامية، إن أحد الأسباب الرئيسية لما حل في بعض الحركات الإسلامية في البلدان، في بعض البلدان العربية، هو أنها لم تجعل إسرائيل العدو الأساسي، أو بمعنى آخر لم تجعل قضية فلسطين هي المحور الأساس والقضية الأولى التي يجب أن تسير على أساسها. حينما جعلت قضية السلطة هي القضية الأساسية ولم تجعل قضية فلسطين، نجد أنها انحرفت عن مسارها الطبيعي، وأنها انزلقت، وأنها باءت بفشل في تجربتها. الإمام الخميني قدس سره كان يركز أن القضية الأساسية والأولى في حياة المسلمين يجب أن تكون قضية فلسطين، والتي عبر عنها برمزيتها المقدسة وهي القدس. فاعتبر الإمام الخميني قدس سره لأجل ترسيخ هذه القضية ولأجل تأكيد هذه الأولوية، اعتبر الجمعة الأخيرة من شهر رمضان يوما عالميا للقدس، وهو اليوم الذي نحن فيه. وكان يعبر عن يوم القدس بعبارات تفيد الموقع الاستراتيجي الأساس مما يجعله القضية الأولى في حياة المسلمين. فكان يقول: يوم القدس يوم وعي المسلمين، يوم وعي المسلمين، وعي المسلمين للقضية الأساس، للقضية الأولى. يوم القدس يوم امتياز الحق عن الباطل، يوم القدس يوم امتياز المنافقين عن المستكبرين، يوم القدس يوم حياة الإسلام، يوم حياة الإسلام. لأن الإسلام حينما نريد أن يعيش في المجتمع، أن يتحرك في المجتمع، لابد أن يتحرك على أساس القضية المركزية الأساسية. لذا أراد الإمام في يوم القدس أن نؤكد على الأولويات الاجتماعية والأولويات السياسية. وكلما مر زمن وكلما جاءت تجربة تلو تجربة، كلما أثبتت ما قاله الإمام موسى الصدر أمام ذلك الزعيم الفلسطيني: إن شرف القدس يأبى أن يتحرر إلا على أيدي الشرفاء المؤمنين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.